في الكون الأعظم أسرار يعلمها الحي القهار، آيات أبدعها الباري، فتعالى الله الغفار.
سبحان الخالق وتعالى، ما قبل ليل ونهار. فانظر وتأمل وتعلم، يتمتع منك الإبصار. يهتف إلى الله الأمر، والخالق رب غفار.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا في خضم سلسلتنا الجديدة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان سر الكون. وهذه حلقة طيبة، أسأل الله جل وعلا أن نقف على فهمها، وأن يزداد إيماننا بسماعها بإذنه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان ما قدر للجنين، أي أنني أتحدث عن كتابة ما قدر للجنين. أعتقد بإذن الله جل وعلا أنني سأعيش معكم لحظات قبل الدخول فيها مباشرة، إنني حينما تحدثت معكم بإذن الله جل وعلا عن القلم، قلت إن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب. وفي رواية اجري، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وبينا أن العرش سبق الكرسي، وبينا أن العرش سبق القلم، وأن القلم بعد العرش، وأن القلم بعد العرش، وأن القلم هو أول المخلوقات بعد العرش، وأن القلم أول المخلوقات بعد العرش. وبينا بإذن الله جل وعلا أمر اللوح المحفوظ، وأن الله كتب فيه مقادير الخلائق. لذا ذكرنا الحديث الصحيح الوارد عند الإمام مسلم وعند غيره أيضا بنحوه، أما بلفظ الإمام مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير الخلائق. تحدثنا بعد ذلك عن تقدير حولي وعن تقدير يومي، وبينا أن التقدير أو أن المقادير الحولية أو أن التقدير الحولي إنما يكون في ليلة القدر، وبينا ذلك تفصيلا، وبينا أن الذي يكون في اليوم على اعتبار أن الله في كل يوم يحيي ويميت ويرزق ويجيب إلى آخر هذه الأمور. واستدلنا على ذلك بقول الله جل وعلا يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الآن نحن مع كتابة شيء جديد آخر. إذا خليك مركز معي جدا، عندي ما كتب في اللوح المحفوظ، عندي ما كتب اللي هو في التقدير الحولي ونقل من اللوح المحفوظ، وعندي في التقدير اليومي اللي أنا ذكرته، عندي كتابة حاجة ثانية خالص، كتابة ما قدر للجنين في رحم أمه. ما كتب للجنين في رحم أمه، كتب قدر شيء واحد، يعني ما قدر للجنين يعني كتابة ما قدر، لأن التقدير مكتوب، التقدير مكتوب. فأنا ما أقول المكتوب أقصد المقدور، لكن إما بجيب الكلمتين مع بعض، لا، كل واحدة تختلف، كل واحدة يختلف معناها عن الأخرى. يبقى كتابته ما قدر للجنين في رحم أمه. أعود إلى حديث هو التاج والأصل معي في تلك المسألة، وإن الحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أنا عايز أفعل دي لما يقول حدثنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضيف أبو عبد الله فيقول وهو الصادق المصدوق. هو الصادق لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى، ولكن ما ينطق وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مصدوق، نعم، على وزن مفعول، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق. وهذا من الأدب الجم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق. المهم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يبقى الملك ينفخ فيه الروح بإذن الله جل وعلا ويؤمر بأربع كلمات. بإيه؟ بكتب رزقه. يكتب كده، يكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، وفي رواية إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع فيعمل بعمل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. طيب، عند البخاري وعند المسلم. أنا عايز أرجع للحديث قطعة قطعة. الحديث ده مليان مليان، في خير كبير قوي قوي. طيب، هو لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه، هقف ليه؟ بقول إن أحدكم، النبي بيخاطبهم كده، بيقول إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، لأن مش كل الخلائق بتكون كده، مش كل الخلائق، في استثناءات عشان صور الخليق. يعني آدم، لو جت تقول لي هل آدم حدث له ذلك؟ يعني هل آدم جمع في بطن أمه 40 يوما عشان يبقى كذا، ثم بعد ذلك كان علقة، ثم بعد ذلك كان مضغة؟ لا.
آيات أبدعها الباري فتعالى الله الغفار.
آدم خلقه الله بلا ذكر ولا أنثى، بلا أم ولا أب، خلقه من إيه؟ من تراب، ثم قال له كن فكان آدم. فكان آدم، يبقى ما ينفعش الحديث به بيندرج على آدم، لأن آدم ليس له أم كما ليس له أب، فما ينفعش أن أقول أن آدم كان في رحم أمه. ثانيا، إما بقول حواء، حواء أيضا ما يندرجش على الحديث، لأن حواء خلقت من ضلع آدم الحي، من ضلع آدم الحي بلا أنثى، يعني مخلوقة من ذكر بلا أنثى. يبقى عايزين نركز جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المرفوع استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى. يقصد أن أصل الخلقة يعني بالنسبة لحواء كانت من ضلع آدم، خلقها الله من ضلعه، ولذلك سميت بحياء لأنها خلقت بحواء، لأنها خلقت من ضلع حي، من ضلع حي. إذا حواء لا يندرج على هذا الكلام، ولا جمعت في بطن أمها كيت إلى آخره، ملاش أم حواء، ملاش أم، كما أن آدم ملاش أم، آدم من تراب، حواء مخلوقة من ضلع آدم. طيب، أما بالنسبة لبقية الخلق، نعم كل واحد له أم، حتى المسيح عيسى ابن مريم له أم وليس له أب، له أم وليس له أب. لكن عيسى يختلف عننا، عيسى يختلف عننا يعني. ولذلك عشان تعرف الاختلاف واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولذلك عيسى يشترك معنا بس في أنه حمل في بطن أمه، حمل في بطن أمه، لكن احنا نختلف عنه. لنا أب، هذا الأب جامع الأم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت النطفة، والنطفة تحولت إلى علقة، والعلقة تحولت إلى مضغة. أما بالنسبة للمسيح صلى الله عليه وسلم فليس له أب على الإطلاق، لا قضية لا نطفة ولا كت إلى آخره، لكنه من روح الله جل وعلا، يعني كن فيكون، كن فيكون. ولذلك شوف جبريل اللي هو الروح ماذا يقول لأمه، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. السؤال، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، يعني لا تزوجت ولا فعلت المعصية، لم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هيم ولنجعله، أهو هو آية، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته، ده الحمل بقى، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر الآيات. يبقى أنا خرجت كده من أول فقرة في الحديث، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أنا هرجع بقى للنص القرآني، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ده الأصل اللي هو آدم، تعالى بالنسبة لنا احنا بقى، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. يبقى أنا هرجع مرة ثانية لما أنظر إلى النص القرآني عشان أفهمه تماما، أقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، تعالى بقى، ثم من نطفة اللي هي تنزل من الرجل في رحم المرأة، ثم من علقة، سميت علقة لأنها تعلق بجدار الرحم، سميت علقة لأنها تعلق، هذه نطفة تعلق بجدار الرحم، ثم من مضغة، لماذا سميت بالمضغة؟ لأنها تتحول بعد ذلك إلى قطعة لحم بمقدار ما يمضغ في الفم، بمقدار ما يمضغ في الفم. أظن أن الكلام واضح جدا، وضوح الشمس في كبد السماء. ولذلك شوف، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، وبعدين ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. يبقى هو ده التفسير. وبعدين أنظر إلى الفقرة التي تلي ذلك في الحديث الشريف، ثم يرسل الملك، الملك بالفتح على الميم، بالفتح على اللام، الملك، فينفخ فيه الروح، بيجي بقى لقطعة اللحم هذه على ستبقى مخلقة، ينفخ فيها الروح بإذن الله، طبعا ينفخ فيها الروح. بعد ما ينفخ فيها الروح يؤمر بكتابة 4، يؤمر بكتابة 4، يعني خلاص الملك نفخ فيها الروح، في الحالة دي بعد النفخ يؤمر بكتابة 4، بكتب رزقه، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، أو سعيد يعني. يبقى عايزين نعرف أربع حاجات اللي بيكتبهم الملك، عشان نرجع العنوان بتاني اللي هو كان عنوان ايه، كتابة ما قدر للجنين في رحم امه، عشان نبقى منظمين في مادتنا العلمية، كتابة ما قدر للجنين في رحم امه. هنا قلنا الملك هو بيكتب بقى بعد ما ينفخ الروح مباشرة، يكتب ايه والجنين هو في الرحم، يوم يكتب ايه، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يوم يقول بعد كده فوالذي لا إله غيره، قسم فوالذي لا إله غيره، عشان برضو يبين إن إيه، أن الأمر فيما جرت به الأقلام، يعني جفت به الأقلام وجرت به المقادير، اهو امر منتهي فيما جفت به الاقلام وجرت به المقادير. مش بس كلام زيادة في الحديث، لا 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 لا، لازم ان تفهم تماما. بعد الكتابة دي النبي بيأكد بقى اهو، بقولك فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة. يعني ممكن تشوف انسان كده العمل بتاعه تقول هذا من الربانيين، يعني في صلاة الفجر تراه، في الظهر تراه، في العصر تراه، في المغرب تراه، في العشاء تراه، في الصف الاول، لكن ما في الباطن يخالف الظاهر. في الجهاد في سبيل الله تراه، في الصدقات تراه، الى اخر هذه الامور تراه، لكنه والعياذ بالله ألد الخصام. ولذلك وكأني أتذكر هذا الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأثنوا عليه، والحديث صحيح، وأثنوا عليه في الغزاة خيرا، وأنه الذي كان يدافع وينافع وكان يقتل من المشركين، حتى أنه ربما قتل 7 من المشركين وما رأوا في شجاعته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول هو من أهل النار، هو من أهل النار. ولذلك الصحابي بقي يترقب، لماذا قال النبي ذلك؟ ما رأوا منه إلا الصلاة، ما رأوا منه إلا أنه يتبع النبي، ما رأوا منه إلا أنه يجاهد، ما رأوا منه إلا القتال، ما رأوا منه إلا الخير. ولذلك إزاي ده عمله أعمال أهل الجنة، أعماله دي هي أعمال أهل الجنة. ولذلك الصحابي بدأ يرقبه فأصيب بجراح، أصيب بجراحة، الجراحة قاسية، فعجل استعجل. ليه؟ الألم شديد عليه، قام جايب السيف وجايب مقدمة السيف وقام وضعها بين ثرييه ثم انتحر قتل نفسه. ولذلك الصحابي جرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدقت يا رسول الله. قال ماذا؟ قال إن فلانا انتحر وعجل بنفسه. قال ألم أقل لكم إنه من أهل النار. المهم أقف عند هذا الحد لأن الوقت قد انتهى، وإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
في الكون الأعظم أسرار يعلمها